بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: كان الناس أمة واحدة، قال: كانوا على الهدى جميعا، فبعث الله النبيين، فكان أول من بعث نوحا عليه السلام. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الآية. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة، واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للقبلة، واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود: كان يهوديا، وقالت النصارى: كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فذكرنا بالأمس أن المراد بقوله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة، أي أنهم كانوا على الحق منذ آدم صلى الله عليه وسلم إلى أن وقع الكفر في قوم نوح، على أرجح أقوال المفسرين، خلافا لمن قال بأنهم كانوا على الكفر جميعا ثم بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو غير ذلك من الأقوال التي أشرت إلى بعضها بالأمس. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، ثم لما اختلفوا كما في القراءة الأخرى فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، أي جنس الكتاب، ولا يختص ذلك بالتوراة، بالحق ليحكم بين الناس، يعني الكتاب، فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه، يعني في الكتاب، إلا الذين أوتوه، أي أوتوا الكتاب، من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. هذا سبق الكلام عليه في الأمس. والقاعدة في هذا الباب أنه مهما أمكن اتحاد مرجع الضمائر فإنه لا يصار إلى تفريقها، مهما أمكن اتحاد مرجع الضمائر فإنه لا يصار إلى تفريقها. يعني مثلا هنا: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم. ما الذي يحكم؟ الله أو النبي الذي أوتي الكتاب أو الكتاب؟ فإذا قلنا بأنه الكتاب كما هو الظاهر المتبادر فإن في ذلك موافقة لهذه القاعدة: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه. يحتمل كما ذكرنا بالأمس أنه يعود إلى الكتاب أو من أنزل عليه الكتاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو إلى الحق، والأقرب كما هو الظاهر المتبادر أنه يعود إلى الكتاب وما اختلف فيه، يعني في الكتاب. إلا الذين أوتوه، أوتوا ماذا؟ الحق أو النبي أو الكتاب؟ الكتاب. وبهذا يتحد مرجع الضمائر إلا من بعد ما جاءتهم البينات، يعني الحجج الواضحات والبراهين الساطعات، باغيا بينهم. باغيا أي أن ذلك وقع بسبب تجاوزهم للحد وعدوانهم. هذا أكثر ما يقع، وهذا أكثر ما يقع من الخلاف بين الناس والشر، إنما هو بسبب البغي أو الجهل. إما أن هذا الإنسان قد قصر علمه فيظن أن هذه المسألة التي خالف فيها من خالف أن ذلك يوجب العداوة والمنابذة والتفرق والانقسام، هو جاهل، هذا مبلغه من العلم. والناس في هذا على رتب، رأينا أناسا في بعض البلاد المشرقية يمكن أن يقاتل وأن يفاصل وأن يكفر من خالفه في مسائل من الصلاة، في الجهر بالتأمين وأشبه ذلك من المسائل، وناس لا يمكن أن يفهم ولا يتفاهم إذا جهر أحد، بل رأينا من إذا جهر أحد خلفه بالتأمين يلتفت ويقطع صلاته ويزجره. عوام جمعوا بين الجهل المركب والتعصب، ويأتي بعض الشباب المتحمس خلفهم ليصلي ويرفع صوته بأقوى ما يستطيع بالتأمين نكاية به، فهذا يقطع صلاته ويلتفت عليه ويلعنه أحيانا، يشتمه وما أشبه ذلك على الجهر بالتأمين. فهذا إما بسبب الجهل وإما بسبب البغي، وهذا كثير، يعرف أن هذه المسألة لا توجب هذا الشقاق، ولكنه بسبب البغي والعدوان يحصل ما يحصل بين الناس من الشر. فهو إما بهذا وإما بهذا، ولو أنصف الناس من أنفسهم واتقوا الله عز وجل وتكلم من تكلم بعلم وكان في ذلك مريدا للحق لاستراح الناس من كثير من هذا الشر الذي ترون فيما بينهم. فإذا كان الإنسان إنما يتكلم بعلم وإنما يقصد اتباع الحق لا مسايرة الهوى فإنه يعذر بهذا، وسيكف عن كثير من الكلام الذي لربما قاله من غير بصيرة. لكن المشكلة أن الناس يتكلمون من غير علم، كثير منهم يتكلم من غير علم، وأيضا يحصل بغي وعدوان، فالإنسان لا يحتمل أن يخالفه مخالف، فهو حقيق بكل رزية إذا خالفه، تحول بعد ما كان ولي من أولياء الله والعلامة البحر الفهامة صار شيطانا رجيما يتهم بكل رزية بعد ما خالفه، ولربما كانت المخالفة في شخص أنه طيب ولا ردي. ليست من مسائل القبر هذه أنك ستسأل عنها هو فلان جيد ولا ردي، فأشياء عجيبة تسمعها، يجتمع أناس أحيانا على عمل صالح ثم يذكر اسم من الأسماء عندهم، فهذا يذمه وهذا يمدحه، فيقومون ويتفرقون ويتركون ما هم بصدده من العمل الذي اجتمعوا من أجله، مؤسسة خيرية، عمل خيري، رعاية أيتام وما أشبه ذلك، فيخرجون ولا يرجعون إليه أبدا. هذا مسائل القبر تحسن الظن به إلى يوم القيامة، أو هذا يسيء الظن به إلى يوم القيامة، ثم ماذا؟ هو كما قلت، ماذا تريد، طيب ولا ردي؟ هو كما قلت، اجلس بس. هذا عقلك، هذا لله عطاك. لكن البغي والجهل. فالمقصود، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هذا المعنى الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هنا معنى جامع، جمع أقوال المفسرين من السلف رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو الأحسن في التفسير، لا يقتصر على جزء من المعنى أو على مثال مما ذكره السلف. هداهم لما اختلفوا فيه من الحق بكل الأبواب، هداهم إلى الدين الحق أو الإسلام، وهداهم إلى الحق بما اختلفوا فيه من أنبيائهم كعيسى صلى الله عليه وسلم، وهداهم لما اختلفوا فيه من الحق فيما يتعلق بالأزمان والأوقات كرمضان ويوم الجمعة وأشبه ذلك، وهداهم أيضا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي كل شؤونهم، فلا يختص بمعنى دون معنى. وقوله تبارك وتعالى هنا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، هنا قد يرد سؤال، هداهم لما اختلفوا فيه ولا هداهم للحق الذي اختلفوا فيه؟ لاحظتم، هداهم لما اختلفوا فيه ولا هداهم للحق الذي اختلفوا فيه أو للحق فيما اختلف الناس فيه من قبلهم؟ ما هو المراد؟ بعض أهل العلم يقول الآية على ظاهرها كما قال ابن كثير هنا مشاعليه، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. نعم، أورد النصوص بأن هذه الأمة مرحومة وأنها نعم وأن الله قد هداها في الأمور المذكورة هنا وفي غيرها مما اختلف فيه الناس، لما اختلف فيه هؤلاء الذين قبلهم هداهم إلى الحق فيه. ومن أهل العلم من يقول إن في الآية تقديما وتأخيرا، تقديما وتأخيرا. كيف يكون تقدير الكلام وترتيبه؟ انظر إلى الآية كيف ترتب، يكون فهدى الله الذين آمنوا بالحق، فهدى الله الذين آمنوا بالحق لما اختلفوا فيه فهداهم بالحق، لما اختلفوا فيه من كتاب الله، الحق الذي اختلف فيه أولئك الذين أوتوه من اليهود والنصارى. وهذا القول قال به جماعة من أهل اللغة، واختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، فعليه كل معنى كيف فهدى الله إيش للحق، فهدى الله الذين آمنوا فهداهم للحق أو هداهم بالحق لما اختلفوا فيه، يعني في الأمور التي وقع الاختلاف فيها. وهذا قول يكون المعنى فيه ظاهرا، ولكن الأصل كما ذكرنا مرارا أن الآية إذا احتملت التفسير احتملت القول بالقلب تقديم والتأخير أو الترتيب، فالأصل الترتيب إذا أمكن حملها على معنى صحيح فلا حاجة للقول بالتقديم والتأخير، لا حاجة إليه. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، يعني ماذا صحيح لما اختلفوا فيه، لما اختلف فيه الأمم السابقة جليش، والله يخبر أنهم اختلفوا، أعطاهم الكتاب فاختلفوا فيه. نعم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الأمور التي وقع بينهم، هو هذا. لكن يبقى نفس السؤال، صار في تقدير، هو حتى يرتبط الكلام بعضه ببعض ويظهر وجهه، لكن المقصود بالتقديم والتأخير هنا بالنسبة للمذكور في الآية، الألفاظ المذكورة، فهدى الله الذين آمنوا بالحق أو للحق الذي اختلفوا فيه، الذي اختلف فيه من قبلهم يعني، الله أعلم.
واختلفوا في عيسى عليه السلام فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك، وقوله بإذنه أي بعلمه بهم وبما هداهم له، قاله ابن جرير.
نعم، وبعض أهل العلم يقول بأن قوله بإذنه أي بأمره، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بأمره هكذا قال بعضهم، بل صرح بعضهم بتخطئة المعنى الأول، أن بإذنه يعني بعلمه، وعلى كل حال المعنى الأول ليس ببعيد، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق هداهم بعلمه وهو مستلزم للمعنى الثاني هداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه بعلمه، وهذا يقتضي أن ذلك واقع بإيش؟ بأمره. هل يقع ذلك إلا بأمر الله عز وجل؟ هذه الهداية أليست تقع بإذن الله عز وجل الكوني ولا لا؟ كونا هداهم كونا، وأيضا هداهم دينا وشرعا، فإذا عبرت قلت بإذنه الكوني أو بأمره الكوني فالمعنى قريب، يعبر بهذا وهذا، لكن هذا هو المقصود والله تعالى أعلم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه يعني بعلمه، وإنما يكون الهدى بعلم الله تبارك وتعالى لا يكون بغيره، بعلمه أي صاروا مهتدين بعلمه في تلك الأمور التي اختلف فيها من اختلف. ويحتمل أن يكون هداهم بعلمه يعني بحالهم، وأنهم بحاله وأنهم ما جعل الله عز وجل فيهم من الصفات الخيرة التي تهيأوا بها ليكونوا أمة وسطا.
والله يهدي من يشاء أي من خلقه إلى صراط مستقيم أي وله الحكم والحجة البالغة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
نعم، هذا كالآية: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يعني بعلمك أو بأمرك.
وفي الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما.
الإنسان قد لا يعرف الحق أصلا، وقد يعرفه ولكنه لا يوفق لاتباعه لسبب أو لآخر، وقد يلتبس الأمر عليه فيبقى متحيرا، وإنما يضل من يضل ويهتدي من يهتدي بهذه الاعتبارات.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا.
هذه الأم المشهور أنها بمعنى بل هنا، أم حسبتم، فهي بمعنى بل. وبعض أهل العلم يقول إن أم تأتي بمعنى همزة الاستفهام، أحسبتم أحسبتم. وطبعا هذا الاستفهام مقصود به الإنكار، ينكر عليهم هذا الظن الذي لربما يدخل نفوسهم أنه يمكن السلامة والعافية من الابتلاء في هذه الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك يحصل لهم معه النجاة في الآخرة،
كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم. ولهذا قال: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والحسن وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل بن حيان: البأساء الفقر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والضراء السقم.
هو من أجل أن يكون لكل لفظة معنى يخصها، فلا يكون ذلك من قبيل التوارد على معنى واحد. والأصل في هذا أن التأسيس مقدم على التوكيد، وتعرفون الحديث عجبا لأمر المؤمن. فالمقصود أن ذلك يقال في شرح الحديث، ويقال هنا فيما ذكر فيه البأساء والضراء، يكون البأساء لها معنى والضراء لها معنى. فالبأساء يمكن أن تكون الحاجة والفقر والجوع والمسغبة، والضراء تكون بمعنى ما يعتور الأبدان مما يختل به مزاج البدن من المرض وأشبه ذلك. يكون هذه لها معنى وهذه لها معنى، مع أنه لو ذكر الواحد منها فالضراء تحصل الإنسان في أمور المعاش، وتحصل له في أمور بدنه، وهكذا البأساء ما يحصل له من شدة، سواء كان ذلك من قبل عدوه أو مما يقع عليه في ماله أو ولده أو بدنه. فالمقصود أنه ذكر البأساء والضراء، فيمكن أن يقال هذه في جانب الفقر وهذه في جانب المرض وما أشبهه، والله تعالى أعلم.
وزلزلوا خوفا من الأعداء زلزالا شديدا.
طبعا أصل الزلزلة هي التحريك بشدة، وحروفها تدل على ذلك لما فيها من التكرار، زلزلة في الأصل الزلزلة والصلصلة جلجلة وما أشبه ذلك. فحركة الأرض واضطرابها يقال له زلزال وزلزلة، وهنا الزلزلة كذلك أيضا باعتبار أنهم امتحنوا امتحانا شديدا، وقع عليهم ألوان من الأذى والإرجاف وأنواع المخاوف التي تحرك النفوس تحريكا شديدا، فلا يثبت إلا أصحاب الإيمان الراسخ، كما قال الله عز وجل في وقعة الأحزاب: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فانكشف المنافقون وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا متى حصل؟ لما زلزلوا.
وزلزلوا خوفا من الأعداء زلزالا شديدا وامتحنوا امتحانا عظيما، كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه، ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وقال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم الأحزاب، كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الآيات. ولما سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال: سجالا، يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. وقوله: مثل الذين خلوا من قبلكم، أي سنتهم، كما قال تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وقوله: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب، كما قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها، وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها. ولهذا قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب،
كما يقول جماعة من السلف رضي الله عنهم، الصحابة فمن بعدهم كخالد بن الوليد رضي الله عنه وغيره: على قدر المؤونة تنزل المعونة. وهذا شيء مشاهد، فإنه ينزل من ألطاف الله عز وجل على الناس في أوقات الشدائد ما لا يكون لهم على بال. وما كان يظن كثير من هؤلاء الناس أنه يطيق هذه الإطاقة من تحمل هذه الشدائد العظام التي نزلت به بمفرده أو نزلت بمجموع الناس. فعلى كل حال، هنا في قول الله تبارك وتعالى عن قول الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين بلغت بهم الشدائد إلى هذا الحد: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. من أهل العلم من يستشكل هذا ويقول: كيف يقول الرسول متى نصر الله؟ كيف يستبطئه أعظم الناس ثقة ويقينا وعلما بالطريق الموصل إلى الله وبالله عز وجل، وأنه لا يخذل أولياءه وأنه لا بد من ابتلاء وما أشبه ذلك. مثل هؤلاء يلجؤون إلى وجوه من التفسير على محامل مستكرهة لا يدل عليها ظاهر القرآن. منهم من يدعي هنا أن في الآية أيضا تقديما وتأخيرا، وذكرت هذا لأؤكد هذه القضية، مسألة التقديم والتأخير، وأنه لا يسلم به في كل ما خطر في بال المفسر من إشكال يدعي التقديم والتأخير في الآية، الأصل عدم ذلك. فمثل هؤلاء يقولون الآية حتى يقول الذين آمنوا، هي الآية حتى يقول الرسول والذين آمنوا، حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله، ويقول الرسول ألا إن نصر الله قريب. شوف كيف معنى تغير تماما، وهذا غير صحيح، لأن قوله ألا إن نصر الله قريب هذا جواب من الله عز وجل، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. فهذا الذي وقع من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن أقوامهم من صبر وثبت معهم متى نصر الله، يقولونه لشدة ما نزل بهم، بل قال الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل واضح أوضح من هذه، وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. متى ينزل النصر؟ لما يبلغ الحال في الشدة غايته، عند ذلك ينزل النصر، فيتساقط كل منافق وينكشف ويظهر ويتكلم بكل ما في بطنه، فيعرف على رؤوس الأشهاد وتتبين الأمور على حقائقها، فينزل النصر بعد ذلك. فمن الناس من يسقط من أول الطريق، من أول خضة، ومنهم من يسقط بعد ذلك بقليل، ومنهم بعد ذلك، ومنهم من نفسه أطول شوي يجعل خط رجعة، أو يقول كلاما يحتمل أو نحو ذلك، ثم النهاية يتساقط الجميع، هؤلاء اللي عندهم شيء ولا يبقى إلا أصحاب الإيمان الصحيح. فالحاصل أن الله في الآية الأخرى يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. بعض أهل العلم يقول، اختار القراءة الأخرى، أنهم قد كذبوا، يعني أن أقوامهم قد كذبوهم، لأنهم وعدوهم بالنصر وما جاء النصر، فخافوا من تكذيب أقوامهم لهم. لكن القراءة المشهورة هذه أنهم قد كذبوا تدل على معنى لا إشكال فيه إطلاقا، ومن أحسن ما يفسر به ذلك هو أن يقال إن هذا من الخواطر التي تقع وترد على القلب من غير تطلب ولا تستقر فيه، فتدفع مباشرة فتزول ترتفع، خاطر يرد على القلب فيدفع، وهذه الخواطر لا يلام الإنسان فيها. وذلك أحسن ما فسر به أيضا قول الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام ولقد همت به وهم بها، انظر إلى أقوال المفسرين والتعسفات والتكلفات في تفسير الآية وحملها على المحامل البعيدة. ومن أحسن ما قيل فيها ما قاله بعض السلف، وهو اختيار الإمام أحمد رحمه الله، أن ثمة فرقا بين الهمين، هم يوسف عليه الصلاة والسلام وهم امرأة العزيز. هم امرأة العزيز كان من قبيل العزم، غلقت الأبواب وقالت هيت لك، وأما هم يوسف صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الخطرات، فدفع ذلك ولم يتحول إلى فكرة، فضلا عن يتحول إلى عزيمة أو عمل. فهنا ظنوا أنهم قد كذبوا، وكذلك حتى يقول رسول الذين آمنوا متى نصر الله، فهذا يرد على القلب في أوقات الشدة، ولكن ما يلبث أن يدفعه فلا يثبت فيه، فلا يضر ذلك، لا يضر الإنسان. وهذا المعنى من أحسن من رأيت من تكلم عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتاب القواعد الحسان، جاب أمثلة وجهها بهذا التوجيه، ومن أهل العلم من يوجهها بتوجيه آخر على كل حال، لكن هذا توجيه جيد وليس فيه أي تكلف.
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال مقاتل بن حيان هذه الآية في نفقة التطوع.
يسألونك عن الشهر الحرام،
ومعنى الآية يسألونك كيف ينفقون، قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد.
الآن يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم إلى آخره. الآن يسألونك كيف ينفقون، إذا فسرت بهذا يكون السؤال عن جهة الصرف نعم، ولا عن المال المنفق كيف ينفقون؟ عن المال المنفق ولا عن جهة الصرف؟ عن جهة الصرف. ولهذا جاء الجواب في ذكر الجهات: الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين إلى آخره. ولهذا تجد الكثير من أهل العلم يقولون بأن السؤال كان عن المال المنفق في ظهر الآية ماذا ينفقون. لاحظ في آية أخرى ستأتي: قل العفو، كما سيأتي ما زاد عن الحاجة، حاجتكم وحاجة عيالكم ومن يدخل تحت. فهناك بين لهم، جاء الجواب فيما يتعلق بالمال المنفق، هنا جاء الجواب فيما يتصل بجهة الصرف، الجهة التي يعطى لها المال. فمن أهل العلم من يقول نعم كان السؤال عن المال المنفق، فجاء الجواب عن الأهم، وهذا اللي يسمونه إيش أهل البلاغة، يسمونه الأسلوب الحكيم، يسمونه الأسلوب. وسبق الكلام على قوله: يسألونك عن الأهلة، هل كان السؤال عن فائدة الأهلة فقال هي مواقيت للناس، أو كان لماذا يبدو الهلال دقيقا ثم لا يزال يزداد حتى يصير بدرا؟ هذا سبق الكلام عليه. فإذا قيل إن السؤال كان عن حال الهلال وهيئته فهذا من الأسلوب الحكيم، أجابهم عن المعنى الأهم الذي كان ينبغي أن يسألوا عنه. فهنا نفس الشيء على هذا التفسير، فيكون الجواب عن المطلوب الأهم وهو جهة الصرف، كان ينبغي لكم أن تسألوا عن هذا، هو الذي تحتاجون إلى معرفته أكثر. هذا معنى. ومن أهل العلم من يقول إن سؤالهم عن المال المنفق قد ذكر جوابه ضمنا: ما أنفقتم من خير، فالمنفق هو الخير، المال الطيب الحلال.
ومعنى الآية يسألونك كيف ينفقون، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد، فبين لهم تعالى ذلك فقال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، اصرفوها في هذه الوجوه، كما جاء الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وتلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال: هذه مواضع النفقة، ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان.
كسوة الحيطان مثل الديكورات اليوم، نعم، بوضع أشياء على الجدران وتغطيتها، نعم. فالمقصود أن النفقة لا تكون بتضيع المال، ما أمرنا بستر الحيطان مثلا، لم نؤمر بستر الحيطان. وتضيع المال بأي وجه، بأي وجه كان، بصرفه على أمور لا طائلة تحتها، أو بصرفه في المحرمات، نعم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لا في طبل ولا مزمار ولا تصوير الخشب ولا كسوة الحيطان، أو المبالغة فيما يحصل الناس في مناسباتهم، الزواجات وغيرها.
ثم قال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء، فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة.
يعني هذه الآية مضمنة معنى الوعد: ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فإذا كان يقول أنا أعلم بما تقوم به وبما تنفقه، فهذا يعني أنه وعد مبطن بالجزاء. كذلك أيضا في المواضع التي يذكر ذلك فيها في الوعيد:
كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين، أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام.
مأخوذ من قوله كتب، كتب عليكم القتال أي فرض عليكم.
وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر.
نعم، يعني بهذا الاعتبار واجب على كل أحد قعد أو غزا، باعتبار أنه فرض على المجموع، فرض على الكفاية، وإلا ما يسوغ له القعود أصلا، لماذا يقعد؟ فالمقصود أنه فرض على المجموع، فمن كان الناس بحاجته فإنه يجب عليه أن ينفر، ويجب على مجموعة من الأمة أن يقوموا بهذا الفرض، وإلا فإنهم يأثمون جميعا. وكذلك أيضا إذا احتيج إليه في جانب لا يحسنه غيره أو انتدب لهذا من قبل الإمام فإنه لا يسعه الجلوس، في هذه الحالات يتعين على الشخص، يكون فرض عين عليه. هذا معنى كلام الزهري رحمه الله. وقد جاء عن بعض السلف وهو قول القائل به قليل أن الجهاد فرض على كل مكلف، فرض على كل مكلف، ليس في الحالات التي يذكرها الفقهاء، القول المشهور بأنه إذا دهم العدو أو إذا دهم العدو بلاد المسلمين، لا، يقولون بأنه واجب لأن على كل أحد في كل وقت، لأن الله قال انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا، توعدهم قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. لكن الراجح أن هذا كما يأتي إن شاء الله تعالى في سورة براءة، أن الله عز وجل قد خفف عنهم بعد ذلك، قالوا ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. على أحد القولين في معنى الآية، تنفر طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم فتصحبه في أسفاره وتتفقه مما يرون من حاله عليه الصلاة والسلام ومقاله، فيرجعون إلى قومهم يعلمونهم بما، والقول الآخر أنها تبقى طائفة تتفقه وطائفة تجاهد في سبيل الله. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم شيئا أفضل من العلم إذا كان له نية، إذا كان له نية، ولا الجهاد في سبيل الله. المقصود أن هذه الآية تدل على فرضيته، ولكن نظر إلى الآيات الأخرى كتب عليكم أي فرض عليكم، وهذا باعتبار أصل الفرض على مجموع الأمة، ولا يعني أن ذلك يجب على كل أحد، لكن يجب أن يوجد في الأمة هذا الأمر. وقد قال بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله وطائفة بأنه يجب على الإمام أن يسير جيشا في جهاد الطلب في كل عام مرة، وتكلموا في مسألة الصلح وأنها لا تزيد عن 10 سنين. فالمقصود أن هذا في جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فإذا هجم العدو على بلد المسلمين فيجب عليهم وجوبا أكيدا عينيا على كل قادر ممن دهم العدو أرضهم.
وإن لم يحتج إليه قعد، قلت ولهذا ثبت في الصحيح من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، وقال عليه السلام يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وقوله وهو كره لكم أي شديد عليكم ومشقة.
المعنى الذي ذكرت قبل قليل بالجهاد فرض كفاية، من أهل العلم من ينقل عليه الإجماع، من نقل عليه الإجماع ابن جرير رحمه الله، وكما قلت لكم المسألة ليست محل إجماع، لكن ابن جرير رحمه الله ينقل ذلك باعتبار قول الأكثر، وإلا يوجد من السلف من كان يرى أنه يجب عليه، حتى إن بعضهم خرج وقد كف بصره، وبعضهم خرج إلى الجهاد وهو قد ضعف وشاخ، فكان أبناؤه يحملونه، لما قيل له نحن نكفيك قال له أبناؤه نحن نكفيك، قال هذه الآية لم تدع أحدا، فروا خفافا وثقالا، بعضهم كان يحمل الراية هو أعمى.
أي شديد عليكم ومشقة، وهو كذلك، فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم،